أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بدءا اعتذاري لجميع الأخوة عن هذا الانقطاع، وإن كان هو انقطاع غير مقصود، ولكنه عموما هو تقصير في حقكم، فأرجو منكم براءة الذمة والتجاوز عن هذه الخطيئة مني، غفر الله لي ولكم جميعا. الدرس الثالث في أسماء القرآن وصفاته. قبل الدخول في الحديث عن أسماء القرآن وصفاته، لا بد أن يكون واضحا عندنا أن هنالك فرق بين الاسم وبين الصفة. والصفة هي عبارة عن الجهة أو الصورة التي ينعت بها الموصوف، فكل ذات من الذوات إذا نعتناها بصفة وسميت بتلك الصفة، انتزعنا منها جهة أخرى أسميناها بالاسم. فمثلا على سبيل المثال، حضراتكم الآن عندما نقول محمد، عندما نقول علي، عندما نقول حسين، ثم بعد ذلك نأتي بصفة العلم، بصفة الكرم، بصفة الشجاعة، بصفة الحلم، ونصفه بها. الحلم، الكرم، الشجاعة، العلم، هذه صفات، ولكن عندما نصف بها فلانا فنقول محمد عالم. عالم اسم وليس صفة. الاسم هو عبارة عن الذات، عن الشخص في مثالنا الذي هو محمد، ولكن ليس اطلاقا، وانما بلحاظ كونه متصفا بهذه الصفة، بصفة العلم، فنقول عالم. فالعالم هو ذات اتصفت بوصف العلم. اما نفس الصفة فهذه عبارة عن صورة تبقى طائفة ما لم يتصف بها أحد. العلم بحد ذاته مستقل، لكن إذا اتصف به الشخص سمي عالما. فهنا يوجد عندنا فرق بين الاسم وبين الصفة. وهذا الفرق أيضا يأتي أين؟ يأتي في القرآن. ففي القرآن توجد أسماء وتوجد صفات. وأن أنتم في هذه المرحلة هذا المقدار من هذه المعلومات يمثل لكم الأرضية التي من خلالها نتعرف على القرآن. ليس هذا الذي نأخذه هو تمام المعرفة القرآنية، بل هو مجرد قطرة من بحر القرآن الكريم. ولكن هذه القطرة مهمة، هذه القطرة مهمة. يعني مثلا على سبيل المثال، أحيانا أنت عندك خلنا نسمي نصف قدح من الماء. هذا نصف القدح من الماء قد ما يرويك عندما تشربه، ولكن يمكن أن تتوضأ به، ووضوءك به يمكن أن يجعلك قادر على الصلاة، تصلي به وتقرأ القرآن به وتطوف حول البيت به، لأن كل هذه مشروطة بالطهارة. والذي حقق هذه الطهارة هذا القليل من الماء في القدح. فهذا الذي ندرسه هو عبارة عن هذا الماء القليل الذي يهيئ لنا تلك الأبواب. الآن على سبيل المثال إخوتي، خذوا هذا المثال، ياسين والقرآن الحكيم. فوصف القرآن بأنه حكيم بوصف الحكمة. القرآن موصوف بأنه حكيم. عموما هذا فيه كلام أيضا كلام كثير وطويل، ولكن واحد من أوصاف القرآن بأنه موصوف بالحكمة، فاسمه حكيم. الحكيم عندما نصف القرآن نقول بأنه حكيم. ويترتب عليه كثير من المعارف، كثير من القواعد، كثير من العقائد، كثير من المواعظ التي يحتاجها الإنسان، لا يستغني الإنسان عن الموعظة. هذا القرآن هو أصلا في أصله، في إنزاله، في وجوده، جاء لأجل الموعظة، حتى ينبه به الإنسان إلى طريق الكمال. عندما نأتي لهذا القرآن، إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. شوف أخوان، الذي يريد الاستقامة هذا بابها مفتوح، بابها هو القرآن الكريم. لا يمكن أن يجد إنسانا طريق الكمال، وأنتم شوفوا جربوا، بالغا ما بلغه العالم في آخر محطة حياته أين يحط رحاله؟ على باب القرآن الكريم. خذوا مثلا العلامة الطباطبائي صاحب تفسير الميزان رضوان الله عليه، لا يستطيع أحد أن يقول بأنه ليس فيلسوفا، كتبه تشهد بذلك، ولا أريد أن أطيل عليكم، يكفي أنه يوجد كتابان رئيسيان يدرسان في الحوزة العلمية على مستوى المقدمات وعلى مستوى الدراسات العليا، هما كتابا بداية الحكمة ونهاية الحكمة. لا يستطيع أحد أن يقول بأن العلامة رضوان الله عليه ليس فقيها، ليس أصوليا، ولا يستطيع أحد أن يقول عنه أنه ليس عارفا، بل أساتذته في العرفان يشهدون بعلو مقامه. ولكن أين كانت نهاية حياة العلامة رضوان الله عليه؟ كانت نهاية حياته أنه جلس عند باب القرآن، وجلوسه عند باب القرآن مع ما كان يحمله من مقدمات جعل له هذه الصدقة الجارية التي لا يمكن أن تقارن بها صدقة أخرى، وهي صدقة تفسير الميزان. والذي يعيش حياة روحية مع الميزان يعرف مقدار هذا الكلام، ويعرف ماذا يعني تفسير الميزان، الذي هو بحق أخوتي ليس الآن هو تفسير، وإنما احفظوا عني هذه الكلمة، اجعلوها بين قوسين، اجعلوا تحتها خط. الميزان يعد الآن مرجعا للمفسرين، ليس كتابا تفسيريا فقط، نعم كتاب تفسير نعم، ولكنه يعد الآن مرجعا يرجع إليه المفسر. لماذا؟ لأن هذه الروح التي ذابت في القرآن وعاشت مع القرآن وصلت إلى المعاني السامية التي يمكن أن تكون أرضية لجميع المفسرين، ولا يقتصر على مفسرين العامة. الشيخ الشعراوي رضوان الله عليه من كبار علماء الأسر، من المفسرين الكبار، يقول قرأت 175 تفسيرا. أخوان، مو مثلنا ترى، يعني مجرد إقرار الكتاب، لا، تفاسير، مثلا تفسير الطبري 30 جزءا ويقرأه بتمام، مثلا كتاب تفسير كذا 30 جزءا، روح المعاني، ما يقل كتابة هؤلاء الكبار عن 30 جزء. عندما يأتي يقول ولم أجد أفضل من تفسير الميزان، مع أنه الرجل من العامة، لكنه الإنصاف هو هذا موجود عند العلماء، لأنه عندما جاء إلى الميزان قال بأنه الأفضل التفاسير. الشاهد بأنه نهاية الإنسان المؤمن الباحث عن الحقيقة سوف تكون عند القرآن، ينتهي إلى القرآن. ومن النعم الإلهية، هاي أيضا احفظوها عني إخواني، من النعم الإلهية أن يلتفت الإنسان في فترة شبابه إلى هذا الطريق، إلى طريق القرآن الكريم. وتذكرون الأحاديث التي بدأنا بها، أعلى مقامات الآدميين يوم القيامة قراء القرآن سبحان الله، ويقال له اقرأ ورقة، يعني واصعد في درجات الجنة. عموما أخواني، إذا تبين هذا نأتي ونقول أنه يوجد في القرآن أسماء وصفات. هذه الأسماء والصفات وردت في القرآن الكريم، ووردت في الروايات عن أهل البيت عليهم السلام، وحيث أن الحديث حول القرآن الكريم، فنحن نتحدث عن أسماء القرآن التي وردت في القرآن الكريم. ها، عموما اختلف أهل علوم القرآن في عدد الأسماء الواردة في القرآن الكريم بنفس القرآن، فذكرت هنالك أقوال متعددة، أشهرها ثلاثة أقوال. القول الأول أن للقرآن أربعة أسماء: الاسم الأول هو القرآن، والاسم الثاني هو الكتاب، والاسم الثالث هو الفرقان، والاسم الرابع هو الذكر. هذا القول الأول، فيه أربعة أسماء. القول الثاني ذكر أن للقرآن أكثر من 90 اسما. القول الثالث ذكر أن للقرآن 55 اسما. عموما القول الأول الذي يمكن أن يكون هو مشهورا، لكن إخواني خلوا في بالكم إحنا لابد أن نفرق بين الأسماء وبين الصفات. أنت الآن تتعلم علوم القرآن، هذا مفتاحك للدخول إلى التفسير كي تكون مفسرا، وكونك مفسرا هو الباب الذي ينفتح لك على التدبر القرآني، أن تكون متدبرا بالقرآن. وهذه احفظوها أخواني، مسألة مراتب فهم القرآن. القرآن له مراتب للفهم، كما تقدم أن القرآن عبارة وإشارة ولطائف وحقائق. هاي كيف يعبر الإنسان من العبارة إلى الإشارة، ومن الإشارة إلى اللطائف، ومن اللطائف إلى الحقائق، حتى يعيش معها؟ هذه المقدمات لابد أن تحفظ، لابد أن يلتفت إليها ويعاش معها. ها، وبالخصوص يعني إذا كنا قراء للقرآن، ما يناسب جدا أن نكون قراء للقرآن ونحن لا نعرف علوم القرآن، هذا واحد. وغير مناسب أن قراء للقرآن ونعرف علوم القرآن ولكن لا نعرف تفسير القرآن، ثانيا. وغير مناسب أن نقرأ القرآن ونعرف علومه ونعرف تفسيره ولكن لا نتدبر فيه. وغير مناسب إخواني، لأن مقامات عالية مقامات القرآن، أعلى مقامات الآدميين، وما نريد أن نكون هنا في الدنيا بحال وفي الآخرة بحال آخر. فما يناسب أن نكون قراء للقرآن وعارفين بعلومه، عارفين بتفسيره متدبرين فيه ولكن لا نعيش حالة الإشارة ولا نعيش حالة الحقيقة معه. هذه كلها مفتاحها الأول، القدم الأولى في هذا الطريق هو أن نعرف علوم القرآن. فواحدة من مسائل التفسير المهمة أن نعرف أسماء القرآن وصفاته، وسوف يأتي إن شاء الله كيف نرتب آثارا مختلفة. الآن عندما نأتي ونفرق بين القرآن والفرقان تجدون بأن هنالك آثار كبيرة. هنا أحكام الفرقان ما هي؟ وهناك في اللوح المحفوظ أحكام القرآن ما هي؟ قد ما نلتفت إلى هذا يا إخواني، هذا الذي بين أيدينا هذا يسمى فرقانا، والذي في اللوح المحفوظ الذي عنده في أم الكتاب يسمى قرآنا، الذي لا يمسه إلا المطهرون هو القرآن ذاك الذي في أم الكتاب، وهذا الذي لا يجوز، يعني حكم شرعي إخواني، يحرم يعني لا يجوز لمسه، مو مسه، مسه يعني إدراك حقائقه، هذا مسه لمسه يعني أن تضع يدك عليه إلا مع وضوء مع طهارة، طهارة قلبية. وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، ها هناك في الكتاب المكنون لا يمسه إلا المطهرون. وقرآنا، شوفوا إخواني، فرقناه يعني أصبح فرقانا، فرقناه وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس. فهذا الذي فرقناه لتقرأه على الناس هو الذي يكون فرقانا. فمعرفة الأسماء والصفات للقرآن الكريم لا فقط أنك تقف على طريق التفسير، وإنك تقف على طريق العبارة والإشارة واللطائف والحقائق. هذه أهمية معرفة أسماء وصفات القرآن. أما بالنسبة إلى القول الأول الذي قلنا أنه ذكر أن للقرآن 4 أسماء، الاسم الأول هو القرآن، وقد ذكره في كتابه في قوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك. هذا القرآن، أشار إليه هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وتسميته ذكرا أيضا في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فسماه بالذكر. هذان اسمان. أما الثالث تسميته بالفرقان كما في قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. زين، بقى من؟ بقي الكتاب. الآن نؤجل الحديث عنه لأنه سوف يأتي الحديث خاص. القول الثاني قال بأن القرآن أكثر من 90 اسما تقدم سابقا، وهو قول يجمع الأسماء والصفات وما شابه. القول الثالث ذكر أن القرآن 55 اسما. أنا عفوا قبل قليل قلت 75، لا هو 55 اسما ذكروا في القول الثالث. ذكر منها ما هو يعني بلحاظ صفة أو بلحاظ اسم وما شابه، عدد كثيرا من الأسماء التي ذكرت في القرآن، كما مثلا على سبيل المثال وصفه بأنه نور، نور المبين، ووصفه بأنه هدى، ووصفه بأنه رحمة، وهكذا بقية الأوصاف. عموما أما تسميته بالكتاب، أولا يوجد هنالك خصوصيات للقرآن يتميز بها عن بقية الكتب السماوية، ويوجد هنالك مشتركات يشترك بها القرآن مع بقية الكتب السماوية. الكتب السماوية الأخرى نؤمن بقدسيتها وبنزولها منه تبارك وتعالى، ونؤمن بعظيم شأنها، ونحن مأمورون بتقديسها واحترامها، وفي نفس الوقت نؤمن بأن ما بين يدي أهل تلك الكتب كاليهود والنصارى والصابئة ليس هو الكتاب النازل من السماء. يعني نؤمن أن التوراة مقدسة، وفي نفس الوقت نؤمن أن التوراة التي بين يدي أهل التوراة ليست هي التوراة النازلة من الله، ولذلك نؤمن بوقوع التحريف فيها. وكذلك نؤمن أن الإنجيل نازل من الله مقدس، ولكن هذا الذي عند أهل الإنجيل عند النصارى ليس هو الكتاب الذي أنزل منه تبارك وتعالى، وأن التحريف واقع فيه. ومن هنا إذا لاحظنا القرآن من ناحية خصوصياته، هو يتميز عن بقية الكتب بأنه كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فنؤمن بعدم وقوع التحريف فيه، ونؤمن بأن هذا الذي عندنا هو عين الذي نزل منه تبارك وتعالى، وهذا نفترق به ويفترق به القرآن عن بقية الكتب السماوية. أما من ناحية اشتراكه، فيشترك مع بقية الكتب السماوية أنه كتاب نازل من الله تبارك وتعالى، فهو بهذا العنوان، بعنوان الكتاب، لا فرق بينه وبين غيره من الكتب، فهو مشترك معها، مقدس كما هي مقدسة. نعم، يختلف عنها بأنه مهيمن كما في تعبير القرآن، ومهيمنا عليه، على الكتاب، أنه مهيمن على تلك الكتب. ما معنى الهيمنة؟ معنى الهيمنة أن كل ما في تلك الكتب ينتهي إلى ما في القرآن، ولكن لا عكسه، بأن كل ما في القرآن ينتهي إلى تلك الكتب، لأن القرآن كتاب الخالق الخالد الذي يبقى مدى الدهور يعالج حاجات الناس. أما تلك الكتب فهي محدودة بالزمان، محدودة من ناحية الأحكام، محدودة بلحاظ وقت ما، انتهى ذلك الوقت وبدأ وقت القرآن المنفتح إلى آخر الدنيا، الباقي إلى نهاية الدنيا. فهو من هذا الباب، هو كتاب، كما يطلق عليه كذلك يطلق على التوراة، يطلق على الإنجيل، بل أكثر من ذلك، ليس فقط الكتاب، حتى الذكر يسمى تسمى التوراة والإنجيل أيضا بالذكر، الفرقان أيضا يسميان بالفرقان، الكتاب كذلك. نعم، القرآن اسم خاص، اسم خاص له. في سورة البقرة قال تعالى: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، وصفه بأنه كتاب وأنه فرقان. زين. وكذلك في قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فسماه ماذا؟ سماه ذكرا بالنسبة للكتب التي عندهم، فهي ذكر بهذا اللحاظ. الآن عندما نأتي لبيان الوجه في التسمية، يعني لماذا سمي كلام الله تعالى بالقرآن؟ قيل بأنه سمي بالقرآن لأنه يتلى ويقرأ، يعني يكون سببا في القراءة. وكذلك قيل سمي قرآنا لأن المقروء هو المضموم بعضه إلى البعض الآخر، والقرآن مضموم بعضه إلى البعض الآخر، فيكون قرآنا. وهكذا أن القرآن ما يضم الأخبار والحكاية عن الأمم السابقة، والقرآن كذلك فيه أخبار وحكاية الأمم السابقة. وقيل أيضا أن معنى القرآن هو التأليف، والقرآن يؤلف بين الأشياء بآياته. وقيل أيضا بأن القرآن بمعنى البيان، فعندما نقول قرآن فلان يعني بيانه، ذاك ورد في قوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني كما أنه بيناه، فإذا قرأناه يعني بيناه، فاتبع قرآنه يعني اتبع بيانه. أما الوجه في تسميته فرقان، طبعا واضح عندما نقول فرق فلان بين فلان وفلان، بين شيئين، الفرقان هو الذي يفرق بين الأشياء. والقرآن لأنه يفرق بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين الجنة والنار، بين النجاة وعدم النجاة، سمي فرقانا بهذا المعنى. ولذلك عندنا في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، بعد يا رب أكو شيء آخر، ويجعل لكم فرقانا، ها يجعل لكم فرقانا يعني ما تفرقونه فيه. مو كل إنسان يمكن أن يفرق بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: سميت الشبهة، يا إخواني يعني نحتاج كثيرا نتأمل فيها، لأنه الزمن الذي تكثر فيه الشبه يحتاج الإنسان إلى ما يفرق فيه بين الحق والباطل. شوف مولانا أمير المؤمنين عليه السلام ماذا يقول: سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق. سبحان الله، تشبه الحق. فأمير المؤمنين عليه السلام يقول: ولو أن الحق خلص من مزاج الباطل، يعني من الامتزاج بالباطل، لم يخفه على المرتابين، ولكن يؤخذ من هذا ضخث، يعني مجموعة، ومن هذا ضخث فيمتزجان. شوف اخوان شلون مسألة معقدة، انه يشبه الحق، تشبه الحق، الباطل يشبه الحق، الضلال يشبه الهدى، وحينئذ لا يكون واضحا. ومع عدم وضوحه نحتاج إلى فرقان. الفرقان هو هذا الذي نفرق به بين الحق والباطل. أما لماذا سمي القرآن ذكرا؟ قد يقال بأنه ذكر لأنه يذكر بالله تبارك وتعالى، ويعرف الناس الحدود والعلاقة مع الله تبارك وتعالى. وقيل، هذا انظروا إخواني إلى هذا القول الرائع الذي ينسجم مع قوله صلى الله عليه وآله أن أعلى مقامات الآدميين يوم القيامة هم قراء القرآن. هذا المعنى في الذكر، قالوا بأن الذكر بمعنى الشرف والفخر والرفعة، وفسروا قوله تعالى، انظروا إخواني، وإنه لذكر لك ولقومك، إنه لذكر لك ولقومك، فسروها بأي شيء؟ أنه شرف لك ولقومك. يا إخواني، إذا تسمعون في بعض القواعد التي نتعامل مع الأحاديث على ضوئها، أنه اعرضوا كلامنا على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه. يعني عندما نأتي أعلى مقامات الآدميين يوم القيامة قراء القرآن ونعرضها على كتاب الله، نجد أنها توافق، وإنه لذكر لك ولقومك، المفسرة بأنه رفعة وشأن لك. طبعا الرفعة لا يقول أحد، حتى العلماء هنا، حتى العلماء عندما يدخل عليهم عالما يتعاملون معه باحترام وتقديس، ولكن عندما يدخل عليهم قارئ للقرآن، حافظ للقرآن، يقومون له بإجلال واحترام وتقديس حتى يفوق تقديس العلماء. هذا بالواقع أخوان الذي يعيش مع العلماء يشاهد هذه المنزلة، وهذا يعني يجعلنا أصلا نغض الطرف عن جميع المغريات الدنيوية. ما هي قيمة قراءتي للقرآن، قارئ للقرآن، صوتي جميل ولكني أميل إلى المال، لا أقرأ إلا بأموال؟ ينبغي أن ننقطع عن هذه المسألة أبدا. ما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. شوفون، إذا تذكرون هذا المقطع الفيديوي الذي ذهب يعني به السيد محمد حسين الطباطبائي، هذا الطفل المعجزة الذي كان يحفظ القرآن، عندما أخذه أبوه إلى المملكة العربية السعودية، وشاهدوا بأن هذا الطفل الصغير أعجوبة، يجاوب بالقرآن، يتحدث بالقرآن، يقرأ القرآن. فكان الملك، ملك عبد الله المتوفى، أعطاه هدايا كثيرة، فسأله قال: هل أنت فرح بهذه الهدايا؟ مباشرة هو جاء بهذه الآية: ما آتاني الله خير مما آتاكم. هذه الآية التي تتحدث بأنه بلقيس عندما أرسلت الهدايا لسليمان عليه السلام، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. خلينا نشوف بأنه هذا الملك يدور هدايا وفلوس، لو عنده مبدأ. فعندما جاءوا إلى سليمان عليه السلام قال: ما آتاني الله خير مما آتاكم، ولا يوجد خير أفضل من القرآن. اسكندر ذي القرنين، القرآن عندما يتحدث عنه أنه عندما بلغ مغرب الشمس وجد عندها قوما لا يكادون يفقهون قولا، أصلا ما يقدرون يحجون، قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا شنو اخواني معنى الخرج؟ هاي اهلنا يعبرون عنها خرجية، يعني راتب، يعني اموال. هل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا؟ الجواب شنو مباشرة؟ قال: ما آتاني الله خير. ها جوابه هكذا: ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما ردما. فالشاهد إخواني، إذا كان عندنا القرآن لا نهتم لأي شيء آخر، ومفتاحه التواضع، ومفتاحه الابتعاد عن الدنيا، النظر إلى أهمية القرآن. وإنه لذكر لك ولقومك، شرف للإنسان، رفعة للإنسان، فخر للإنسان. فلا ينسجم ولا يأتلف الفخر مع النظر إلى الدنيا أبدا. ويوم القيامة يظهر هذا الفخر، هذا المجد، هذه الرفعة، بأنه اقرأ ورقة، أعلى مقامات الآدميين عموما. فتسميته بالذكر لأنه شرف، أما تسميته بالكتاب، قيل بأنه سمي بالكتاب لأنه متكون من حروف، وإذا جمعت الحروف وكانت صحف، والصحف تجمع في مكان واحد، سمي جمعها ماذا؟ كتابا. نعم، القرآن الكريم عندما نأتي إليه أطلق الكتاب على الشرائع، يعني على القوانين، نفس القوانين سماها كتاب. عندما يتحدث عن الأنبياء يقول: وأنزل معهم الكتاب بالحق، يعني أنزل معهم القوانين والشرائع بالحق. وكذلك مع يحيى عندما يتحدث تبارك وتعالى يقول: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يعني مو أكو كتاب مصحف وشايله ويأخذه بقوة، لا، أن تتعامل مع الأحكام الشرعية بقوة. لذلك: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. يقول الحق أينما ذهب، يقول هذا حكم الله، هذا ينبغي أن يكون وهذا لا ينبغي أن يكون. نعم، وأيضا القرآن سمى ما تضبط فيه أعمال الإنسان. نحن ما يلفظ من قول إلا لديه ماذا؟ رقيب عتيد، ملائكة يكتبون عن اليمين وعن الشمال قعيد. هؤلاء يكتبون في صحف، طبعا مو من صحف، هذا أيضا خلي تكون في بال الأخوة عندما يدخلوا إلى التفسير. كل ما لم يكن من شأن عالم المادة ينبغي أن لا نتعامل معه ببعد مادي.
Gracias.
مثقال ذرة سواء كان في الأرض أو في السماء. بعد مو بس مثقال ذرة أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فسمي الكتاب الذي تدون فيه حركة عالم الوجود سمي ماذا؟ كتابا. والقرآن سمي كتابا لأنه يجمع هذه المعاني جميعا، فهو أولا صحف، وثانيا أنه قوانين، وثالثا أنه فيه حقائق عمل الإنسان، ورابعا أنه فيه جميع الحركات والسكنات. جعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.